تحليل في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث، ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية. بعد قليل نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
من الرأي التي تؤشر ساعتها إلى 7 مساء، نشرة الأخبار وهذه عناوينها: الحمد لله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس عباس والفصائل تعتبرها خطوة تعمق الانقسام. الهيئة العليا تدعو للمشاركة في المسير البحري 22 غدا، وقوة القمع تقتحم قسم 4 بسجن ريمون وتشرع بنقل معتقلين. العمل تنفذ مشروعا للتشغيل المؤقت بغزة مطلع الشهر المقبل، وصرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية للأسر الفقيرة اليوم وغدا. أهلا بكم مستمعينا الكرام، النشرة المسائية يقرأها عليكم غازي العلول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المتحدث الرسمي باسم حكومة التوافق يوسف المحمود إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله وضع حكومته تحت تصرف رئيس السلطة محمود عباس، ونقل المحمود ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصية اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة. يأتي ذلك بعد أن أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها برئاسة الرئيس عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، وأوصت مركزية فتح في اجتماعها بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، كما أوصت بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة. في السياق، أعلنت حركة فتح أن اللجنة المشكلة من أعضاء في اللجنة المركزية للحركة ستبدأ الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بشأن تشكيل الحكومة. وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني إن اللجنة ستباشر بالاتصال بفصائل منظمة التحرير وبعض الشخصيات الوطنية، منوهة إلى أن المشاورات لن تشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي. من جهته، قال نائب رئيس حركة فتح محمود العلول إن حسم من يترأس الحكومة سيتم بعد الانتهاء من المشاورات مع فصائل منظمة التحرير. هذا ورفضت غالبية الفصائل الفلسطينية، ومن بينها فصائل منظمة التحرير المشاركة في تشكيل الحكومة، واعتبرتها خطوة فردية تعمق الانقسام وضربة للجهود المصرية الهادفة لإنجاح المصالحة. المزيد من التفاصيل في تقرير براء الشنطي.
جاء تصريح رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله بوضع الحكومة تحت تصرف رئيس السلطة محمود عباس ليؤكد عزمه تشكيل حكومة فتحوية جديدة يكون رئيسها أحد أعضاء اللجنة المركزية للحركة، والتسويق على أنها فصائلية تشارك بها فصائل منظمة التحرير. الفصائل الفلسطينية أكدت رفضها المشاركة في أي حكومة تعزز الانقسام الفلسطيني، وكبرى فصائل المنظمة تؤكد أنه لم يتم التباحث معها بشأن الحكومة الجديدة ولم تسمع عنها سوى عن طريق وسائل الإعلام. عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر أكد أن الجبهة لن تشارك في حكومة فصائل المنظمة لأنها ستزيد من الأزمة وتعمق الانقسام. كما أعرب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة عن رفض الجبهة تشكيل أي حكومات خارج إطار التوافق الوطني، مؤكدا أن أي حكومة خارج هذا الإطار ستزيد الوضع الداخلي تعقيدا. حركة المقاومة الإسلامية حماس اعتبرت توصية اللجنة المركزية لحركة فتح تشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة انتهاك جديد وتعميق للأزمة وإضعاف للجبهة الداخلية الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن هذا القرار هو ضربة جديدة وانتهاك آخر من حركة فتح، ويقف ضد كل مبادرات المصالحة الفلسطينية. تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عبر عن استهجانه الشديد لقرار مركزية المقاطعة الداعي لتشكيل حكومة خارج الإجماع الوطني الفلسطيني. تشكيل الحكومة دون إجماع وطني هو هروب من استحقاق الشراكة الوطنية واستمرار لسياسة التفرد والإقصاء وتكريس الانقسام.
أعلن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفض المشاركة في تشكيل الحكومة التي دعت اللجنة المركزية لحركة فتح لتشكيلها من الفصائل داعية إلى إجراء حوار وطني شامل. وأكد المكتب في بيان له أنه يرى أن تشكيل حكومة فصائلية لا يندرج ضمن أولويات القضية الوطنية والتصدي لصفقة ترامب وسياسة حكومة الاحتلال في بناء دولة إسرائيل الكبرى على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية. قال القيادي في حركة حماس ورئيس الدائرة السياسية فيها عصام الدعاليس إن تشكيل حركة فتح لحكومة جديدة يعتبر بمثابة هروب من استحقاقات الشراكة الوطنية. وبيّن الدعاليس أن تلك الخطوة تزيد الحالة الوطنية شرذمة وفرقة وتكرس الانقسام، وشدد على أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية تضمن كل الأطياف وتكون قادرة على خدمة أبناء الشعب وتعالج مشاكله. أكدت وزارة التربية والتعليم العالي إصابة الموظف في مدرسة مهدي الشوى الثانوية للبنين شمال غزة رامز الزعانين بجروح طفيفة جراء إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتركزة شرق بيت حانون. وأوضحت الوزارة أنه أثناء الدوام المدرسي تعرضت المدرسة لإطلاق النار مما أثار الرعب والخوف في صفوف الطلبة، ونجم عن ذلك إصابة الموظف الزعانين وتحطيم زجاج بعض الغرف الصفية. دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في المسير البحري 22 غدا قرب زكيم شمال قطاع غزة. وأكدت الهيئة الوطنية في تصريح مقتضب أن المسير البحري 22 سيكون تحت عنوان لن نقبل باستمرار الحصار البحري. وصل نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جيمي ماكغلودريك اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون لعقد سلسلة اجتماعات هامة. ومن المقرر أن يجتمع ماكغلودريك مع وزارة الصحة في غزة وسيطلع على أزمة الوقود في مستشفيات القطاع. وقال مصدر مطلع إن المسؤول الأممي سيلتقي إدارة منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وكذلك ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في غزة. وقعت اللجنة القطرية لإعادة أعمار غزة مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتنفيذ مشاريع وبرامج تشغيلية. وتنص مذكرة التفاهم على أن تقدم اللجنة القطرية مبلغا وقدره 20 مليون دولار أمريكي لمدة عام لصالح تنفيذ برنامج أو برامج النقد مقابل العمل لمصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق الكامل مع اللجنة القطرية. وتأتي هذه الخطوة ضمن منحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الإغاثية العاجلة لسكان قطاع غزة والبالغ قيمتها 150 مليون دولار أمريكي. اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينية منتهى أمارة من الداخل الفلسطيني المحتل بعد خروجها من باب الأسباط بالمسجد الأقصى المبارك بعد مطاردة قوات الاحتلال لها في ساحات المسجد. وتعتبر أمارة من المرابطات بالمسجد الأقصى، وهي ابنة شقيقة رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل الشيخ رائد صلاح. اقتحم عضو الكنيسة الإسرائيلية الحاخام المتطرف يهودا غليك المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين ضمن طقوس دينية تلمودية لمناسبة زفافه. ووصف أحد حراس المسجد الأقصى اقتحام المتطرف غليك واحتفاله بزفافه داخل باحاته بأنه تحد خطير واستفزاز لمشاعر المسلمين والمصلين، وحلقة متقدمة في استهداف المسجد المبارك والذي سيكون نقطة الاستهداف الرئيسية استهلالا للانتخابات الإسرائيلية المقبلة. من جانبه، ندد وزير الأوقاف وشؤون الدينية الشيخ يوسف إدعيس باحتفال المتطرف يهودا غليك بزفافه في المسجد الأقصى، وقال إدعيس إن الانتهاكات الإسرائيلية للأقصى أصبحت تأخذ منحا تصاعديا خطيرا يمس بشكل مباشر مشاعر المسلمين، وأضاف أن ما يمارس من تصعيد في نوع ومستوى الانتهاكات الإسرائيلية يأتي في سياق الدعاية الانتخابية التي يمارسها هؤلاء مستغلين الأقصى وساحاته ومرافقه بشكل غير أخلاقي وغير قانوني. اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد الإسرائيلي الاستفزازي بمدينة القدس المحتلة فشلا للاحتلال في تهويدها. وقالت الوزارة في بيان لها إن التواصل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها بلدة أو بلدية الاحتلال بالقدس ومفاصل اليمين الحاكم في إسرائيل تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التهويدية في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وتمارس سلسلة طويلة من التحركات الاستفزازية. أدان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت استشهاد الشاب الفلسطيني حمد النعسان 38 عاما خلال الاشتباكات التي اندلعت بين الفلسطينيين والمستوطنين والقوات الإسرائيلية في قرية المغير. وأكدت الحكومة البريطانية إدانتها بشدة جميع أشكال العنف والتحريض على العنف بما في ذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ودعت بريطانيا حكومة الاحتلال لإجراء التحقيقات اللازمة وتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة. قالت صحيفة الإسرائيليوم إن وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريائيل أنهى خطة ضخمة لتهجير قرابة 36 ألف عربي بدوي من قراهم مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل. ووفقا للخطة، فإن التهجير سيبدأ العام الحالي من شمال شارع 31 على أن يستمر لمدة 4 سنوات، في حين سيبدأ التهجير الكلي عام 2021 بميزانية تتم زيادتها سنويا عبر تكثيف عملية سلطات إنفاذ القانون، في إشارة إلى الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي. ألغى رئيس الكنيسة الإسرائيلي يولي إدلشتاين زيارة وفد برلماني رسمي إلى إيرلندا في أعقاب المصادقة على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والجولان السوري المحتل. وحسب شركة الأخبار الإسرائيلية القناة الثانية سابقا، فإن وفد الكنيسة كان من المقرر أن يزور البرلمان الإيرلندي في أذار مارس المقبل، ألغيت بأوامر من إدلشتاين احتجاجا على القانون. في موضوع الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحم الظهر اليوم القسم رقم 4 في سجن ريمون واعتدت على الأسرى وحطمت مقتنياتهم. وأضافت الهيئة في بيان لها أن إدارة السجن بشرت بنقل عدد من الأسرى خلال عملية الاقتحام، ولفتت إلى أن حالة من التوتر وعدم الاستقرار تسود أقسام السجن، مشيرة إلى أن عملية الاقتحام لم تنتهي حتى اللحظة. أقرت إدارة سجون الاحتلال أن عدد الأسرى المصابين باقتحامات أقسام معتقل عفر الأسبوع الماضي تجاوزت الأرقام الرسمية المعلن عنها بوقت سابق بثلاثة أضعاف على الأقل. وكانت مصلحة سجون الاحتلال أعلنت الأسبوع الماضي أنه أصيب ثلاثة سجانين وستة أسرى بجروح طفيفة، وتم فحصهم في المكان دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى خلال عملية بحث وتفتيش عن أجهزة هواتف محمولة في العنابر والأقسام المختلفة في معتقل عفر. بينما أعلنت أن عدد الأسرى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات وصل إلى 17 أسيرا دون الإفصاح عن الرقم الفعلي للمصابين. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة الزراعة توضح تفاصيل عملية إتلاف أبقار غير مطابقة للمواصفات.
سجل يا تاريخ، سجل إننا مسلمون، إننا أحرار أبناء أحرار، سجل إننا فلسطينيون ثوار، سجل بكل سطر إن كل شبر من الوطن عائد. سجل بأن الشعب في غزة صامد رغم الحصار والدمار، سجل إننا عائدون وإلى أرضنا محررون. إننا عائدون وإلى أرضنا محررون. إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM.
أهلا بكم من جديد. أعلن وزير العمل مأمون أبو شهلة عن بدئه في تنفيذ مشروع للتشغيل المؤقت في قطاع غزة بقيمة 17 مليون دولار مطلع الشهر المقبل بتمويل من البنك الدولي. ولفت أبو شهلة إلى أن المشروع سيسهم في تشغيل نحو 5000 عاطل عن العمل من خلال مشاريع تقدمها وتقترحها مؤسسات المجتمع المدني. وبيّن أبو شهلة أن المشروع الجديد الذي سينفذ من خلال مركز تطوير المؤسسات بالشراكة والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة المالية والعمل والتنمية الاجتماعية. أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم أن المستفيدين من الكشف الجديد للمنحة القطرية $100 تم اختيارهم وفق المعايير والشروط التي تنطبق عليهم، وهم ضمن قواعد البيانات في الوزارة.
احنا عندما رشحنا المستحقين او الناس اللي بيحتاجوا هذه المساعدة سواء في الكشف الاول او في الكشف الثاني، يقنع عنا انه احنا هذول الناس محتاجين وهم في الفئات المستهدفة. نعم. لدينا الان الاحتلال اتدخل وحاول يبتز وصار يستخدمها في الاطار السياسي، يعني احنا بنأكد بانه هدول الناس ضمن قواعد البيانات المعتمدة عنا والناس المرشحة للاستفادة منه. يعني احنا بنقدر نقول انه تقريبا اصبح لدينا ما يقرب من 100,000 اسرة فلسطينية هم من ضمن المعايير الناس المحتاجين والناس اللي الاصل نستهدفهم.
وأوضأ وأشار إبراهيم أن الأسماء المحجوبة سواء من الكشف الأول أو الجديد سيكونون ضمن أولويات الوزارة في أي مشروع جديد وسيتم عرضهم على جهات تمويلية.
هدول الناس اللي انحجبوا سواء في الكشف الأول أو في الكشف الثاني ويمكن يكون تقريبا عددهم يعني حوالي 13,000 إلى 14,000 أسرة. هذول احنا بنسعى بأنهم يعني أن يبقوا ضمن اهتماماتنا وعرض هذه الأسماء على جهات تمويلية لتمويل. الآن كل يعني تصورات مرتبطة بوجود تمويل وبوجود مساعدات في كيفية نعطي هذول الناس ونعوضهم على يعني ما فقدوه، على اعتبار أنهم هم من الفئات المهمشة، من الفئات المحتاجة، والفئات اللي أيضا مرصودة وتنطبق عليها المعايير اللي احنا يعني رصدينها.
وأوضح إبراهيم أن استمرار منحة $100 ل50,000 أسرة في غزة مرتبط بتوفر المنحة، وكذلك سمح الاحتلال بإدخالها.
يعني الحديث عن الاستمرار في دفع هذه المساعدات مرتبط بتوفر هذه المنحة وبتوفر التمويل لهذه البرامج، وبالتالي الحديث عنها في الحقيقة سابق لأوامر. وهنا بدي أذكر يعني الدفعتين أو الدفع اللي دفعت للموظفين، وبالتالي حصل اللي حصل وبالتالي وقفت الدفعة. يعني الحديث عن أي شيء مستقبلي في الحقيقة الآن يعني يشوبه الحظر الشديد جدا، وبالتالي أكيد. إحنا مش مع الحديث يعني في حال ما تتوفر التمويل ويكون بالفعل متوفر ما في أي معوقات، وخاصة إنه إحنا يعني نرى الاحتلال يعني يحاول الابتزاز السياسي.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت صرف المنحة الأميرية القطرية الدفعة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وأكدت أن الصرف سيكون للمستفيد شخصيا بموجب الهوية الشخصية وحسب الحروف الأبجدية. أوضح مدير برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية طلعت أبو جابع أن أكثر من 72,000 أسرة مستفيدة من شيكات الشؤون في قطاع غزة، مشيرا إلى أن برنامج الغذاء يستفيد منه أكثر من 100,000 فرد.
عدد الأسر المستفيدة عندنا في قطاع غزة ما يقارب 72,500 أسرة. هاي الحالات مستفيدة بمبالغ نقدية كل ثلاث أشهر. في السنة بيكون لها 4 دفعات نقدية، شهر 3 و6 و9 و12. أما بخصوص البرنامج الآخر اللي هو برنامج اللي هو الغذاء العالمي، طبعا هاي الأسر تتلقى اللي هو قسائم شرائية. القسائم الشرائية هاي تقريبا ما يقارب من 110,000 فرد مستفيد من هالبرنامج عبر وزارة التنمية الاجتماعية. طبعا معايير البرنامج انه لازم الأسرة تكون مواطنين وليس لاجئين، لانه اللاجئين طبعا مستفيدين عبر برنامج اللي هو الوكالة او الأونروا.
نفذت وزارة الزراعة خلال الأسبوع الحالي عملية إتلاف لأبقار غير مطابقة للمواصفات علما بالإجراءات الرسمية المنصوص عليها لعمليات الإتلاف. وأكد وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدر أن الأبقار المتلفة كبيرة في السن ومخالفة للمواصفات الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
تعقيبا على ما نشر في صحيفة فلسطين من تحقيق يتحدث عن توزيع لحوم غير صالحة للفقراء، أكد وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة أن الأبقار المتلفة أتلفت لأنها كبيرة في السن ومخالفة للمواصفات الفلسطينية وليس لأنها مريضة، وأن التجار يعلمون المواصفات الفلسطينية في الاستيراد لكنهم يصرون على استيراد الأبقار غير المطابقة للمواصفات.
طوال السنوات الماضية الاحتلال أراح نفسه من معاناة إتلاف هذه الكميات الكبيرة من الأبقار وكان يوجهها مباشرة، فإحنا من يعني أخذنا على مسؤوليتنا أنه نتفضل لهذه العملية، ورفعنا شعار لن نسبح أن يكون قطاع غزة مكب نفايات لدولة الاحتلال. أول حاجة حددنا محجر بيطري يتم فيه حجر جميع الأبقار التي تأتي من قطاع غزة، ومن ثم يتم التعامل معها حسب الأصول الفنية وما هو متعارف عليه بيطريا. بس قبل ما نحجرهم أو نتخذ أي إجراء جمعنا التجار وشرحنا لهم إجراءات وزارة الزراعة الجديدة في التعامل مع الأبقار.
وأوضح القدرة إلى أن الوزارة لديها قرار بتطبيق منع إدخال الأبقار غير المطابقة، ولكنها تعتمد التدريج في المنع.
كل تاجر موقع لدى المستشار القانوني في وزارة الزراعة، يعني هم بيعرفوا ولديهم العلم والدراية الكافية بالشروط والمعايير التي تتبعها الوزارة في استيراد الأبقار. طبعا بدأنا تنفيذ هذا القرار منذ منتصف أكتوبر 2018، ولكن في نفس الوقت إنه بنعرف إحنا إنه التجار يعني لهم سنوات طويلة بيحضروا هذه النوعية في الأبقار، فكان سياستنا وخطتنا التدرج في تنفيذ القرار وعدم تنفيذه بشكل صارم وقاطع من أول يوم. وبالفعل كان كل دفعة من الأبقار تدخل نتعامل معها بطريقة مختلفة على الأخرى حتى نصل إلى الطريقة النهائية أو القرار النهائي في الهدف.
القدرة بيّن أن التجار طلبوا بالتبرع بالأبقار للأسر الفقيرة، ولكن الوزارة اشترطت عرضها على الأطباء، وما يخلو من الأمراض وصالح للاستخدام الآدمي يمكن التبرع به.
لكن تدخل التجار وقالوا أن نحن يعني نتبرع، ممكن نتبرع بهذه الأبقار لصالح الفقراء والمساكين. قلنا لهم لا مانع لدينا بعد أن تكتب إقرار لدى المستشار القانوني بذلك، ولمن سوف تتبرعون بهذه الأبقار، بشرط أن تحول هذه الأبقار إلى المسلخ ويفحصها. إذا أجازها المسلخ وقال تصلح استهلاك الآدمي لا مانع لدينا، وإذا لم يجيزها المسلخ نعدمها. وفعلا أقروا ووقعوا على تعهدات موجودة لدينا نسخة منها نتحفظ عن ذكر أسماء التجار.
بهذا تكون وزارة الزراعة قد طمأنت المواطنين على اللحوم التي يتم استيرادها أو توزيعها على المواطنين.
قال وكيل الوزارة أو وزارة الزراعة الدكتور إبراهيم القدرة خلال مؤتمر صحفي للحديث حول العام 2019 عام دعم المزارع وحماية المستهلك، مشيرا إلى تطور الصادرات من قطاع غزة. وأشار القدرة إلى أن الوزارة تعمل بشكل حثيث من أجل الرقي بالعمل الزراعي بكل أقسامه وتجاوز تداعيات الحصار والانقسام ودعم المزارع والمستهلك على حد سواء. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية واعتداءات الاحتلال التي لا تتوقف على قطاع غزة بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص، أعلنت وزارة الزراعة أن العام 2019 عام دعم المزارع وحماية المستهلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة. وكيل الوزارة الدكتور إبراهيم القدرة ذكر أن المنخفض الجوي الأخير أحدث أضراراً كبيرة في القطاع الزراعي، وأن الوزارة شكلت لجنة طوارئ لحصر الأضرار، حيث قدرت هذه الخسائر ما يقارب من 800,000 دولار تقريباً توزعت ما بين الإنتاج النباتي والحيواني.
بخصوص المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، فقد أحدث أضراراً في القطاع الزراعي، وشكلت على ضوء هذا المنخفض وزارة الزراعة لجنة طوارئ لحصر الأضرار، وقدرت هذه الخسائر ما يقارب 822 ألف دولار توزعت ما بين قطاع الإنتاج النباتي بقيمة أضرار قدرت ب 733 ألف دولار، وقطاع الإنتاج الحيواني ما لا يقل عن 90 ألف دولار.
وأشار القدرة أن حجم الصادرات الزراعية لعام 2018 الماضي بلغ 40,000 طن بقيمة مالية تقدر ب40 مليون دولار، حيث أن الخضروات المصدرة تقارب 10 أصناف.
أما حجم الصادرات الزراعية لعام 2018 فقد بلغ حجم هذه الصادرات 40,000 طن بقيمة إجمالية مالية تصل إلى 40 مليون دولار، حيث أن الخضروات المصدرة تقارب 10 أصناف، منها التوت الأرضي والبندورة والخيار والكوسة والملفوف والزهرة والبطاطس وغيرها من الخضار.
وبيّن القدرة أن الوزارة تستعد لاستقبال الموسم الزراعي الجديد للبطيخ، حيث عقدت الوزارة لهذا الغرض العديد من اللقاءات مع المزارعين والتجار لشرح سياسة الوزارة.
تستعد وزارة الزراعة لاستقبال الموسم الزراعي الجديد للبطيخ، حيث عقدت الوزارة لهذا الغرض العديد من اللقاءات مع المزارعين والتجار لشرح سياسة الوزارة ووضع محددات لضمان إنتاج أقصى كمية ممكنة من الوحدة الإنتاجية، حيث أن لدى الوزارة خطة من أجل تقليل المساحات المزروعة من البطيخ المطعم مع زيادة وتركيز البرنامج الإرشادي للمزارعين الذين يقومون بهذا النوع من الزراعة.
جهود حثيثة تبذلها وزارة الزراعة في قطاع غزة من أجل الحصول على منتج آمن وسد العجز الحاصل في الأسواق الغزية في الوقت الذي يشهد فيه القطاع أوضاعا اقتصادية صعبة نتيجة الحصار الإسرائيلي لأكثر من 13 عاما.
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن تعزيز المنتج الوطني وحمايته خطوة في اتجاه الاعتماد على الذات، ويوفر فرص عمل مختلفة ويجذب الاستثمارات. وكان وكيل وزارة الاقتصاد دكتور أيمن عابد أعلن مؤخرا عن توافق وزارته مع وزارة المالية على رفع أي رسوم ضريبية على المواد الخام المستخدمة في الصناعات المحلية تخفيفا على المصنعين ولتدعيم سياسة إحلال الواردات. قال وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محسن أن الصندوق دعم الشباب الفلسطيني لقرض الزواج اعتبارا من الأحد سيكون مفتوحا للفئة المستفيدة من القروض خلال الدورة الحالية، وهم الفئة العمرية من 28 عاما حتى 35 عاما، كونها الفئة التي تتطلب المزيد من الدعم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب.
هذه الدورة طبعا استثنائية، المعروف انه كان نظام من 22 سنة الى 35، لكن نظرا للوضع الصعب والعدد الكبير احيانا اللي يفوق 28 عام، فهذه الدورة وهذه الفئة ستكون فقط 28 سنة إلى 35 عام. نلتزم طبعا بالسن، ونلتزم أن هناك أيضا قرى علنية كما طبقت في الوزارة في العام الماضي. الحمد لله ليس هناك أي استثناء، لأن وضع الشباب كل وضع صعب، وضع يعني متشابه، ولذلك ليس هناك أي استثناء في الوزارة لا في السن ولا خارج القرى.
كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. الحمد لله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس عباس والفصائل تعتبرها خطوة تعمق الانقسام. الهيئة العليا تدعو للمشاركة في المسير البحري 22 غدا، وقوة القمع تقتحم قسم 4 بسجن ريمون وتشرع بنقل معتقلين. العمل تنفذ مشروعا للتشغيل المؤقت بغزة مطلع الشهر المقبل، وصرف دفعة ثانية من المنحة القطرية للأسر الفقيرة اليوم وغدا. شكرا لحسن انصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت النشرة، دمتم في أمان الله.